إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم الصهيونية العالمية. الصهيونية العالمية، خفايا المخطط وأبعاد المواجهة. الصهيونية العالمية، برنامج يكشف عن مخطط الصهيونية العالمية في إنشاء إسرائيل الكبرى. الصهيونية العالمية، إعداد عبد الرحمن القاسم، تقديم أحمد المختفي.
مستمعين الكرام، حينما نتحدث عن الصهيونية العالمية فإننا نتحدث عن مشروع توسعي استعماري يهدف لاحتلال الشعوب واستعبادها. وما حدث ما بعد تأسيس الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر يؤكد حقيقة ذلك. فمجريات الأحداث والوقائع والمؤتمرات والمؤامرات التي قام بها الصهاينة في تلك الفترة كانت جميعها تصب في تأسيس كيان غاصب، وفي سبيل ذلك لم يكن لدى اليهود الصهاينة أي حواجز أو موانع تصدهم عن ارتكاب أي جريمة في سبيل تأسيس ذلك الكيان المجرم والبغيض.
كانت سببا في ظهور أسوأ احتلال عرفه التاريخ، اعتمدت ولا تزال في تحقيق أهدافها الخبيثة على الإرهاب والعدوان المسلح. مبدأها التدليس والتضليل وطمس الحقائق وسلب حق الغير، لا تأبه للحقوق أو الأخلاقيات، ولا تحترم القوانين أو الأعراف والمواثيق الدولية. هي حركة احتلال تدين بالتمييز والانغلاق العنصري بامتياز، تتخذ من الدين ستارة تخفي وراءه أهدافها في الاحتلال والاستيلاء، وصولا إلى السيطرة على شعوب الأرض سياسيا وعسكريا وغزوه ثقافيا. الحركة الصهيونية، الشر المستطير.
الصهيونية العالمية.
لم يكن تأسيس المشروع الصهيوني دون هدف أو غاية، وفي نفس الوقت لم يكن تأسيسه بشكل عشوائي أو ارتجالي، بل ما يمكن أن يحسب لنجاحه واستمراره وتحقيق أهدافه هو الترتيب والتنظيم الذي قام عليه. وكما ذكرنا في حلقات سابقة بأن الصهاينة أو اليهود كانوا يدركون أهمية أن يكون لهم قيادة يسيرون خلفها، وذلك لأنهم كانوا يرون بأنه لن يتم الوصول إلى هدفهم إلا من خلالها. بالتالي نجد أنه منذ بدأ المجرم هرتزل في عقد المؤتمر الصهيوني الأول وجمع اليهود فيه، فإنه قد وضع لهم أسسا مهمة كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أهدافهم وإقامة كيانهم، والتي نستطيع أن نلخصها في نقطتين. النقطة الأولى، جمع اليهود في إطار تنظيم واحد، وهو ما تمثل في إنشاء ما عرف بالمنظمة الصهيونية. النقطة الثانية وهي الأهم، التركيز على الجانب المالي والاقتصادي في تنفيذ المشروع وإقامة الكيان، وهذا ما تتمثل أولا في إنشاء ما عرف بصندوق الائتمان اليهودي للاستعمار، ثم فيما بعد تأسيس ما عرف بالصندوق القومي اليهودي. وهنا سنرى كيف كانت تلك أساسا مهما للصهيونية العالمية ومشروعهم الاستعماري في العالم.
مع الوعي بحتمية الصراع، لأن ذلك المخطط ومشروعه هو مخطط تدميري ظلامي قائم على الاستهداف، على الإبادة، على الإجرام، على الإفساد في الأرض. تفسدون في الأرض، هؤلاء تأتي لتقول نريد أن نتعايش معهم، هو بكل توجه مفسد. مفسد، هل تعي ما يعني مفسد؟ يستهدفك أنت بفساده. الفساد الصهيوني هو فساد ليس منحصرا في واقعهم، هم يصدرونه ضلالهم، يصدرونه فسادهم، يصدرونه وطغيانهم. يستهدف الناس الآخرين، الشعوب الأخرى التي يقولون عنها فلا تبقي منها نسمة.
من يتأمل في واقع الحركة الصهيونية فإنه يجد أنه لم يكن اعتماده على الخارج أكثر من اعتماده على الجهود الذاتية التي قامت به المنظمة الصهيونية. ففي تلك المنظمة كان هناك ترتيب وتنظيم لكل يهودي ينضم إليها. ما يجدر قوله هو أن المنظمة الصهيونية اتخذت لنفسها عدة مؤسسات وأجهزة داخلية تقوم على تنفيذ هدف إقامة الكيان الصهيوني. ومن هذه الأجهزة رئيس المنظمة ونائب الرئيس ومكتب التوجيه المركزي واللجنة التنفيذية والمجلس العام شبه التنفيذي شبه التشريعي والمؤتمر الصهيوني، وهو السلطة التشريعية العليا في الحركة الصهيونية. أما الأجهزة المحلية في المنظمة في كل بلد على حد، فقد ترك تقرير شكلها النهائي وشكل العضوية فيها للظروف المحلية السائدة في ذلك البلد. وقد فتحت المنظمة الصهيونية باب العضوية فيها لكل من يؤمن بالأفكار الصهيونية ويعمل على الإسراع بتحقيق أماني وتطلعات ما أسموا بالشعب اليهودي، ونمت هذه العضوية بشكل كبير. ففي المؤتمر الصهيوني السادس الذي انعقد عام 1903 وصل عدد أعضائها إلى 600 عضو، وكان عدد الجمعيات الصهيونية 1572 جمعية موزعة على بلدات مختلفة، ثم ازداد بصورة كبيرة أثناء ترأس المجرم حييم ويزمان، فأصبح في العام 1939 تعداد الأعضاء قرابة 1.5 مليون عضو. لقد كانت العضوية مفتوحة لأي فرد يهودي يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، شريطة إيمانه بالأفكار الصهيونية وموافقته على أهداف المنظمة ودفع المستحقات الشيكل، وهذا هو الأهم. لم يكن الشيكل مجرد رمز للانتماء فقط، بل شكل موردا ماليا أساسيا استخدمته المنظمة لتمويل الهيئات اللاحقة، مثل ما أسموا بالصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي في فلسطين. كانت أبرز المشاكل العملية الأساسية التي واجهت الحركة الصهيونية في مطلع القرن هو غياب التمويل وعدم إمكانية الحصول على الأرض اللازمة لتوطين المغتصبين اليهود في فلسطين. ولذلك أسست المنظمة الصهيونية لحل هذه المشاكل، وأسست عددا من الأجهزة الفرعية المحورية، فأنشأ المؤتمر الصهيوني الثاني في العام 1898 ما عرف بصندوق الائتمان اليهودي للاستثمار، بغية جمع التبرعات للمشروع الصهيوني وليكون بمثابة الأداة المالية للمنظمة الصهيونية. في العام 1899 تم تأسيس الصندوق وتسجيله رسميا في لندن، وتبع ذلك سنة 1902 إنشاء ما سمي ببنك أنجلو فلسطين، وهو مؤسسة فرعية للصندوق في فلسطين، وجرى افتتاح والفرع للبنك في يافا سنة 1903. وقد دعم بنك أنجلو فلسطين العمليات الصهيونية من شراء الأراضي إلى الاستيراد والامتيازات، كما أنشأ شبكة من الاتحادات الائتمانية لتقديم قروض زراعية طويلة الأمد للمغتصبين اليهود.
الصهيونية العالمية.
خلال فترة الانتداب لم يعد صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار يمارس أعمال البنك، بل أصبح شركة قابضة لأسهم بنك أنجلو فلسطين. من جهة أخرى جرى إنشاء الكيرن هيسود أو الصندوق التأسيسي في مؤتمر المنظمة الصهيونية سنة 1920 ليكون بمثابة الذراع الدولي لجمع التبرعات للحركة الصهيونية.
الصهيونية العالمية.
كما أسلفنا سابقا، حرص اليهود الصهاينة على الاهتمام بالجانب المالي والاقتصادي في إقامة كيانهم واستمرار مشروعهم، حيث أنشئت المنظمة الصهيونية بغية حل مشكلة الأراضي في فلسطين، فقامت بإنشاء ما عرف بالصندوق القومي اليهودي، وذلك في المؤتمر الصهيوني الخامس سنة 1901. عمل الصندوق على جمع الهبات عالميا من أجل تمويل شراء الأراضي في فلسطين، وقد استلم أول قطعة أرض هدية من صاحب أرض روسي صهيوني عام 1902. وفي السنوات التالية قام الصندوق بأول عمليات شراء، كما لعب سنة 1909 دورا أساسيا في تأسيس ما يسميه العدو الإسرائيلي حاليا تل أبيب. مع انتهاء الانتداب كانت مشتريات الصندوق القومي اليهودي من مجمل أراضي فلسطين قليلة نسبيا، أقل من 4%، إلا أنها كانت تشكل نصف الأراضي التي كانت بيد اليهود في فلسطين. وهكذا لعبت المنظمة الصهيونية من خلال الصندوق القومي اليهودي دورا أساسيا في احتلال المستعمرين لفلسطين، مقدمة لهم أرضا يمكن أن يعيشوا ويعملوا فيها ولو لم يكن لديهم الموارد الكافية لشراء هذه الأراضي أو استئجارها في السوق الحرة.
الأشجار وخضرتها عادة ما تكون زيادة أعدادها فائدة للبيئة في ظل التغيير المناخي العالمي، إلا في إسرائيل فهي مصدر استيطان صامت. كيرن كيامت، أو ما يعرف بالصندوق القومي اليهودي، شركة إسرائيلية خاصة تأسست عام 1901 لدعم المشروع الصهيوني الكبير، تزعم اليوم استقلالها عن المستوى الحكومي الرسمي وتلتهم بمشاريع زرعها أراضي الفلسطينية حتى باتت تملك 13% من مساحات فلسطين التاريخية، في حين يملك الفلسطينيون داخل الخط الأخضر 3.5% من مجمل الأراضي داخل مدنهم وقراهم المكتظة بالبناء.
يعني في أزمة سكنية قاتلة خانقة، لا يمكن أن نعطي أجوبة للأزواج الشابة من خلال المخططات اللي بنسمع عليها اليوم، لكثير أسباب. واحد منها أن إسرائيل أولا وضعت برضو تحت صلاحياتها أنها هي اللي تكون بتخطيط البلدات العربية
داخل الخط الأخضر. أمست المناطق تزدحم فيها غابات كيرن كيامت ويخطط الاستيطان الأخضر فيها، لا سيما مع صعود اليمين المتطرف إلى السلطة. في النقب تدعي الحكومات الإسرائيلية أنها تمارس صلاحياتها لمنع التصحر، أما في الجليل والمثلث فلا تتوقف مشاريع التشجير التي تتحول بعد سنوات إلى مشروعات سكنية يهودية. استيطان إسرائيلي أخضر يأخذ أشكالا متعددة.
أشكال مصادرة متعددة، منها مصادرة مباشرة لحريش. إلنا بكى إلنا أراضي في حريش، كان إلنا أراضي هناك صدرت لغرض البناء، هاي واحدة. في أراضي اللي حولوها لغابات من قبل، ولما أجى حريش حولوها إلى بناء.
تتعدد الطرق والهدف واحد، جميعها يصب في الهاجس الديمغرافي الإسرائيلي، حيث تسبب الاستيطان المتواصل في تقليص مساحة فلسطين التاريخية، فلم يبقى للفلسطينيين سوى 15% فقط من مساحة بلادهم المقدرة بنحو 27,000 كيلومتر مربع. تقوم غابات الصندوق القومي اليهودي بإخفاء أراضي المئات من البلدات الفلسطينية المهجرة في أنحاء البلاد، ولا تذكر لافتات كيرن كيامت المنصوبة في هذه المواقع أسماء البلدات المدمرة ولا تاريخها الفلسطيني، ما يجعل هذه اللافتات جزءا من عملية الإنكار والمحو والإقصاء للوجود الفلسطيني، وأدوات تحاول إعادة صياغة الوعي الجماهيري بلغة عبرية.
الصهيونية العالمية.
تحدثنا في حلقة ماضية أن دور الصهيونية ونشاطها يكمن في وجود قادة يسوقون لها، وهذا ما قلنا أنه تولاه المجرم هرتزل الذي اهتم ما بعد المؤتمرات الصهيونية الثلاثة الأولى بالعمل الميداني والسعي لتأمين وتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، حيث نجد أنه قام بخمس زيارات إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية بين الفترة من 1896 إلى 1902، اثنتان منها كانتا على نفقة الباب العالي العثماني، والتقى بالسلطان عبد الحميد الثاني في 18 من شهر أيار مايو سنة 1901 وطلب منه السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين مقابل تسهيل تمكين الإمبراطورية العثمانية من قروض لتجاوز أزمتها المالية الحادة، وكذلك الالتزام بوضع حد للدعم الأوروبي للأرمن المطالبين بالاستقلال عن الباب العالي. في تلك الفترة منح السلطان عبد الحميد الثاني وساما رفيعا للمجرم هرتزل، وأكرم وفادته طمعا في الدعم المالي والسياسي من المنظمة الصهيونية العالمية للدولة العثمانية التي كانت على حافة الإفلاس. وهنا فإن ما يجب أن نذكره هو ما قامت به الدولة العثمانية من تواطؤ أدى إلى تمكن اليهود الصهاينة من احتلال فلسطين. ساعدهم على ذلك صدور فرمان عثماني في العام 1869 يسمح بتملك الأجانب للأراضي في الدولة العثمانية، وهذا ما أسهم في سرعة تكوين المغتصبات اليهودية وتملكهم للأراضي في فلسطين. وللمناورة أصدر عبد الحميد الثاني عام 1881 فرمانا للحد من إقامة اليهود في فلسطين لمدة طويلة، لكن أمريكا لم تقتنع بالفرمان ولا التوضيحات العثمانية التي أرسلتها الدولة العثمانية لأمريكا بأن الدافع وراء الفرمان العثماني الخشية من النزاع بين اليهود والعرب في فلسطين، وطلبت أمريكا من الدولة العثمانية ضرورة احترام الامتيازات الأجنبية والسماح لليهود الأجانب بالاستقرار في فلسطين وتملك الأراضي، وأدى ذلك إلى تراجع الدولة العثمانية عن قرارها السابق والتصريح بأن الفرمان السابق لن يطبق إلا بحق المهاجرين اليهود القادمين بأعداد كبيرة وليس بحق الذين يأتون فرهدا. وهكذا استطاعت الدول الغربية في العام 1888 أن تحصل على تنازل من الباب العالي يسمح لليهود بالاستقرار في فلسطين شريطة أن يوصلوا فرادة لا جماعات، وأدى ذلك إلى فشل الدولة في منع اليهود من احتلال فلسطين. الأكثر من ذلك هو لجوء بعض صهاينة اليهود الأجانب إلى طلب الرعوية العثمانية حتى يصبح لهم كافة الحقوق في فلسطين، ومن ذلك مذكرة مرفوعة من الصدر الأعظم العثماني للسلطان العثماني في العام 1891 لقبول منح التبعية أو الجنسية العثمانية ل400 يهودي في صفد و40 في حيفا قدموا إلى ديار الفلسطينية.
العلاقات التركية الإسرائيلية من الخلافة إلى الحلم بالخلافة. كيف فتح العثمانيون أبواب فلسطين لليهود؟ أرسل السلطان العثماني بايزيد الثاني البحرية العثمانية تحت قيادة الأميرال كمال ريس إلى الأندلس، وقام بإجلاء 150 ألف لاجئ يهودي إلى الإمبراطورية العثمانية، وأصدر مرسوما بأن اليهود مرحب بهم في الدولة العثمانية، ومن يتعرض لهم جزاؤه الموت. من هنا نشأت العلاقة بين الأتراك واليهود، واستمرت إلى وقتنا هذا، وكانت فلسطين من ضحاياها. عام 1855 سجلت أول حالة استيطان لليهود في فلسطين، عندما حصل اليهودي مينتفيوري على فرمان عثماني يسمح له بشراء أرض لإقامة مستشفى. قام بعد ذلك بتحويله إلى مساكن شعبية لليهود، والتي أصبحت نواة الحي اليهودي في القدس في عام 1859. عام 1858 صدر قانون التملك لقاء ضرائب باهظة، جعل الفلاحين الفلسطينيين يسجلون الأراضي بأسماء الوجهاء، فأصبحت الأراضي بأيدي فئة قليلة من كبار الملاك، وتحول الفلاحون إلى مستأجرين. وقبل ذلك كان بموجب القوانين العثمانية يحق للفلسطيني إحياء الأرض ولا يحق له تملكها. عام 1869 سمحت الدولة العثمانية للأجانب بتملك الأراضي في فلسطين، ما فتح المجال واسعا أمام اليهود للسيطرة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية تحت غطاء الامتيازات الأجنبية، فكان ذلك نواة للاستيطان اليهودي المنظم.
الصهيونية العالمية.
إننا وفي الوقت الذي نجد فيه آنذاك توجهات الحركة الصهيونية لاحتلال فلسطين، نجد في المقابل وللأسف أن مما ساعدهم على ذلك هو تواطؤ الدولة العثمانية وتساهلها وعدم جديتها في التصدي لليهود، وكذلك تقاعسها في تقديم الدعم لأبناء فلسطين وعدم الاستجابة لهم حينما استنجدوا بها لمساعدتهم في مواجهة اليهود. وهذا هو ما سنتطرق إليه في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الصهيونية العالمية. إعداد عبد الرحمن القاسم. تقديم أحمد المختفي.